فكانت أخوه انتظارا لأمر الله فكانت بذلك حسنة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الرابع هو الترك، والترك من الأفعال الحقيقية فهو فعل على التحقيق، وإن خالف فيه من خالف، ومن ترك الصلاة حتى ضاع وقتها فقد عمل بها والترك عملا سيئا يدخل به النار. وكان ابن السبكي في بعض تأليفه يقول: طالعت كتاب الله ليجد فيه آية تدل على أن الترك فيه، فما يحق فيه شيء يدل على أن الترك فيه، إلا كون فم من آية سورة الفرقان، إن قوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: الاتخاذ ما أطلع من الأخ ولأخ التناول، فقال: تناوله مهجورا، فدل على أن العبرة فيه. ونحن نقول: إنا باتباع كتاب الله وجدنا آيات صريحة من كتاب الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال، منها آيتان في سورة الأنعام ذكرناهما فيما مضى، إحداهما قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الهمى واسمهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، وكنا عزم نهيهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سماه صنعا، والصنع هو خط من مطلق الفعل. ومنه قوله تعالى في الآية أيضا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم قال: لبئس ما كانوا يفعلون، يعني به تركهم للتناهي عن المنكر، سماه فعلا، وانشا له الذنب بقوله: لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الاقسام الاربعه من الافعال وقد علمها بالعربيه تدل على ان الترك من الافعال. وقد قال بعض الصحابه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم عند اول مدينه لهذه المدينه مهاجرا عند بنائه البيت عند بنائه هذا المسجد الشريف، كان يحملون المائلة ليبنوا وواحد ذلك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، فقال راجزا: لو قعدنا والنبي يعمل ذاك ممن عمل المذلل، وسمى تركه للعمل سماه عملا مذللا. ولهذا يعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: من عمل منكم سوى، أن عمل السر قد يكون بفعل أحد الجوارح، وقد يكون بفعل اللسان، وقد يكون بالعزم المسمون، كما قال النبي إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. هذه الأعمال التي
عند الفساد وما عند الله باق، والوحدانية وكفرية نفسه وإلهكم إله واحد، فوصف بعض المخلوقين بها على الإحسان إلى واحد، والغنى وصف به نفسه، تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، والله الغني الحميد. وقال في بعض المخلوقين: ومن كان غنيا فليستعفف، إنكم الفقراء يؤمنون الله، فلا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به المخلوق، فمخالفة ذات الله لذات المخلوق فلا مناسبة بين الذات والله، ولا بين الصفة والصفة، والله حق وصفاته حق، والمخلوقون حق وصفاتهم حق، إلا أن صفة كل بحسبه، فصفة الله بالغة من الجمال والتنزيه، ما تتعاون أن تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق تتعاون أن تشبه ذات المخلوقين. وهذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم والملك والجبروت كلها جاء في القرآن العظيم، وفي الخالق والمخلوقين، وقد وصف تعالى نفسه بالعلو والكبر والعظم، قال في وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة كبيرا متعال. ربك وتنبه وكفاه فقل لهم أرحيه وأخذه وإن عليه أن يأتي ويأتي فأخذهم أن ربك وأطيعوا رحمتي بمن أطاعه يرحمه ويسكنه جنته تجد العقاب جنته لمن عصاه لأن مقامي على العقلاء مغفرة في الغيب ونجا من مسجد العبر من أنظار العادي شكل وثمرة ليكون الخوف والرجاء جناحا يطير به الإنسان من انتهاء أمر الله هذا الملك الجبار الذي يدعوكم إليه رحيم عليم الرحمة الواسعة لمن أطاعه تجد النكال والجسد لمن عصاه فعليكم أن تخافوا بأسه ونكاله وتطمعوا برحمته فتطيعوا. قال بعض العلماء ومن معاني قوله ربكم لرحمة واسعة حيث أمهلكم وأغبط عليكم النعمة وأعطاكم العافية والإنهاك وأنتم تكذبون رسله وترتكبون مساخطه وتتمردون عليه فما أرحمه وما أعظم مكره جل وعلا إلا أنه قال ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراد بطشا لقوم المجرمين لا يرد بأسه عنهم بأسه أي عذابه ونكاله لا يقدر أحد أن يرده لا بقوة ولا بشفاعة ولا بغير ذلك ليس غيره من ملوك الدنيا الذي يرد بأسه بقوة ويرد بالشفاعة من غيرهم هو إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له وكثيرا في القرآن أن يجمع الله بين الوعد والوعيد يجمع بين الخوف والطمع قوله هنا برحمة واسعة لا يرد بأسه عن قوم المجرمين وقوله في آخر هذه السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وقوله جل وعلا إن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إلى غير ذلك من الآيات قد تقدمنا في هذه السورة نرى أن له القول قال بعض العلماء إنما سمي قول الرجل قوما لأنه يرجع إليهم فيكونون قواما له لأنه لا يستعمل الإنسان عن جماعة يستند إليهم فيساعده في أموره وقد قدمنا مرارا أن القوم في الوضع العربي مختص بالذكور وأنه ربما دخل فيه الإيمان بحكم التبع وبينا أن الدليل على اختصاص قوم بالذكر قول الله في الحجرات لا يدخل قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى أن يكن خيرا منهم فعطهم نساء على القوم يدل على المغايرة ونغيره قول الزهير وما أدري وسوف يقال أدري قومنا بحسن أم نساء والدليل على دخول النساء في القوم بحكم السبع قوله في بلقيس ملكة اليمن وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وقوله بأسه أي عذابه ونكاله وقوله المجرمين هو جمع تصحيح للمجرم والمجرم اسم فاعل للجرام والإجرام ارتكاب الجريمة والجريمة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه العذاب كالذين كفروا بالله وجعلوا له الشركاء وسعوا به شركاء وحرموا ما رزقهم افتراء عليه وحرموا وحللوا بالباطل وفعلوا الفواحش وقالوا الله امرنا بها هؤلاء كتبهم من القوم المجرمين
من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه أخبر فيها عن أمر الغيب، ثم تحقق ذلك الغيب طبقا لما ذكر. قال: سيقول الذين أشركوا، ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل وهو أمر غيب. ثم بين الله أن أخباره عن ذلك الغيب وقع كما قال، بينه في النحل والزخرف، حيث قال في النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال في الزخرف: قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فتحقق ما قال إنهم سيقولون. وهذه شبهة جاء بها الكفار عليه دعائم الله، وتمسك بها المعتزلة. فهذه الآية محط رحال عند المعتزلة في أن العبد يخلق عمل نفسه بلا قدرة لتأثير الله فيها، بلا تأثير لقدرة الله فيها سبحانه وتعالى عن قولهم واشترائهم. وكلام الزمخشري في هذه الآية في غاية الخبث والقبح، لأنه يزعم أن هذه الآية تبرئ الله وتنزهه من أن يكون شيء من الشيء بإرادته أبدا، وأن جميع الشر بإرادة العباد في كلام قبيح خبيث. ولما أكحم القرآن الكفار في تحريم ما حرموا في الأدلة والمناورات، حيث قال: قل على الذكرين حرم أي العذيين، أما اشتملت عليه أرحام العذيين، وأكحمهم بالحجة في أنه لم يحرم هذا، وأكحمهم أنه ليس له شركاء. قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هو الخالق الصانع المدبر الذي لا تحرم إلا ما حرمه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا معبود إلا هو. ثم أكحمتهم الأدلة وألقمتهم البراهين الحجر، أرادوا بها باطلا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكفر والتحريم، وتحريم البحائر والسواعد، وهذه الأنعام والحاف التي قلنا إنها حجر، وهذا جعل النصيب لغير الله، هذا الكفر وهذا التحريم، كله بمشيئة الله، لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر، لأنه قوي ونحن ضعفاء، فهو قادر جدا على أن يمنعنا. فلما كان قادرا على منعنا ولم يمنعنا، عرفنا أنه راضي بفعلنا، لأنه رآك تفعل شيئا قبيحا وهو قادر على أن يمنعك، وتراك تفعله ولم يمنعك منه، معنى أنه راضي بفعلك وأنه حسن عندك. هذا مقصودهم قبحهم الله. كما أنهم لما قيل لهم تصدقوا على المساكين قالوا: الرزق أكثر عند الله وهو الذي خلقه، والطعام أكثر عنده، فلو كان يحب أحدا أن يطعمه لأطعمه هو. كما يأتي بياسين في قوله: أيطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم إلا في ضلال مبين. فقد احتجوا بهذه الحجة الباطلة والكلام الذي هو من جهة الحق أريد به الباطل. لو شاء الله قالوا زعم أن شركنا كفر، وأنه مود للنار، وأن ما حرمنا تحريم افتراء على الله، وأننا ندخل به النار. هذا الذي فعلنا بمشيئة الله. لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركنا، ولو شاء أن لم نحرم شيئا ما حرمنا شيئا. فلما كان قادرا على منعنا ولم يمنعنا، دل ذلك على أنه راض بفعلنا. ولذا قالوا: ولو شاء الله ما سيقول الذين أشركوا، لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني ولا أشرك آباؤنا.
وإنما تواغى العصر هنا على بني نظر المنفصل، الفصل بين العصر والمعصوف بلا، وهو مذهب الكوفيين وهو صحيح، لأن القرآن جاء بمذهب الكوفيين هنا وفي مذهب البصريين في النحل، لأن مذهب البصريين أن الضمير المنفصل أن ضمير الظهر المتصل لا يعطف عليه إلا بجانب ضمير الظهر المنفصل، كنحن في قوله في النحل لو شاء الله ما أشركنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. والكوفيون يقولون يكفي أن يفاصل، ولا هنا فاصلة فهي تكفي وهو الحق، لأن القرآن نزل به لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لا نهاية التحريم الذي فعلنا والشرك الذي فعلنا هو بمشيئته، ولو شاء لمنعنا فلما لم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا. وهذه الجمل قولهم منها لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام صحيح لا شك فيه، ولكنه كلام حق أريد به باطل، لأنهم يزعمون أنه لما كان قادرا على منعهم ولم يمنعهم أن ذلك يضمن، والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، فهو لا يرضى بذلك الفعل، فهو أنارتم وحرمه عليكم وإن ارتكبتموه فلا يرضى بذلك الفعل بل يدخلكم به النار. وحاصل هذا أن الكفار احتجوا بأن الله قادر على أن من الشرك وتحريم ما حرموا، دل ذلك على أنه راض بذلك، فالله كذبهم في هذه وقال إن عدم منعه لهم مع قدرته على ذلك لا يدل على رضاه، لأن الله جل وعلا يأمر خلقه جميعا بالدعوة فيوفق من شاء ويخذل من شاء، فالذي وفقه للخير يرضى بفعله، والذي لم يوفقه للخير لم يرضى الله جل وعلا بالكفر. والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا، فالله جل وعلا قد أراد كونا وقدرا كفر الكافرين، لأن الله يقول ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وهذا الكفر بمشيئته، ولكنه ليس رضا، والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا، وإنما يستلزم الرضا الإرادة الشرعية الدينية، فما أحبه الله شرعا ورضيه دينا وأراده دينا هذا هو الذي يلازم الرضا. أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضا، فقد يريد الله كونا وقدرا كإيمان المؤمنين، وقد يريد كونا وقدرا ما لا يرضى لتكفر الكافرين، وقد بينا احتجاج المعتزلة لهذا، وذكرنا بعض المناظرات التي توضح هذا. والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق خلقه وسبق في سابق أزله أن قوم طائرون إلى الجنة وقوم طائرون إلى النار، ثم إن الله صرف بقدرته وإرادته قدرهم وإرادتهم إلى ما تلقى به العلم الأزلي، فأتوا طائعين يعمل فكل ميسر لما خلق له. وقد بينا أن عبد الجبار المعتزلي لما جاء يتقرب بهذا المذهب ويقول سبحان من لا يقع في ملكه سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله لا يشاء السرقة والزنا، لأنهم يزعمون في زعمهم الباطل أن الله أكرم وأنزه وأجل من أن تكون هذه القبائح بمشيئته. ولذا قال معبرا عن هذا سبحان من تنزه عن الفحشاء، فناظره أبو إسحاق للسراري فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال عبد الجبار أتراه يشاءه ويعاقبني عليه، فقال أبو إسحاق أفلا تفعله دعاني إلى الهدى وقضى علي سرة دعاني إلى الخير وأوضح لي طريق الخير ولكن سد بابه بيني أتراه أحسن إلي أم أسأل؟ قال إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقدرك وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل فبهت عبد الجبار. وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب وهذه المسألة بعينها هي التي ذكرنا أن البدوي الجاهل أسكت بها كثير المعتزلة عمرو بن أبي المشهور الذي رثاه أبو جعفر المنصور لأنه لما باعت سرقت له دابة كان يحمل عليها جاء لعمرو بن أبي وقال ادعو الله أن يردها لي. قالوا إنه قام يتقرب بها المذهب فقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها لأنك أكرم وأجد وأنزه من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة. فالبدوي الجاهل قال له لا تشرك الله يا هذا إلا ما كفرت عني من دعائك الخبيث إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فهم حاولوا أن ينزهوا الله عن أن يقع أن تكون القبائح بمشيئته فقدحوا في قدرته وإرادته وجعلوا الخلق يفعلون شيئا بلا قدرة الله ولا إرادته. أرادوا أن ينزهوا فقدحوا في ربوبيته والعياذ بالله. فمن كان منهم حسن الظن فقد وقع في أمر عظيم ومن كان سيء الظن فهو سيء الظن. والإنسان قد يحسن الظن ويريد البر ويقع في آثار عظيمة كبيرة. وقد قال الشافعي رحمه الله رام نفعا فضر من غير قبض ومن البر ما يكون حقوقا. والحاصل أن الله تبارك وتعالى أعلم بخلقه فخلق خلقه وقدر مقادير الكائنات قبل أن يخلقها ثم إنه خلق قوما جبلهم على القبح والقتاتة والخبز عياذا بالله وخلق قوما جبلهم على الطهارة ويسر كل ما خلقه له فصرف الطيبين صرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما شاء من خير فأتوا طائعين فأدخلهم جنته وصرف قدرة قوم آخرين وإرادتهم بمشيئته وقدرته إلى ما تفق به علمه فأتوا طائعين فدخلوا النار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جل وعلا يصرف قدر الخلق وإراداته حتى يأتوا ما تفق به العلم الأزلي يأتوا طائعين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. ولا تجهل الجاهل يقول هنا ما الحكمة عند الله وهو الرؤوف الرحيم الكريم أن يخلق قوما ويجبر لهم على الخبث ويصرف إراداتهم إلى ما يستجيبون به العذاب الأليم مع أنه الرحمن الرحيم. هذا سؤال الحادي قد يقع في قلوب كثير من الملاحدة. والجواب عن هذا أن خالق السماوات والأرض الجبار جل وعلا غني عن جميع الخلائق غني بذاته الغنى المطلق إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما خلق الخلق ليظهر فيه بعض أسرار عظمته وأسرار أسمائه وصفاته. خير لم يخلق إلا المطيعين ولم يكن أبدا إلا الثواب. كان ذلك إجلالا عليه وسببا للجراءة على الجلال الكريم لأن الذي لا يخاف يذل بمحبته وقد يقع في الجناب الأعظم بما لا يليق. فلما خلق قوم أشقياء وهرى فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة وظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالجبار والقهار وظهر فيهم عظمته وقوته وشدة عقابه ونكاله ليحصل الخوف من جانب. وخلق قوما آخرين ووفقه إلى الخير ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من الرأفة والرحمة والحلم والكرم والجود ليجمع بين المحبة والخوف. فلو كانت محبة لا خوف فيها لكان لا تعود عولة في القلوب ولوقع الناس في الجناب الإلهي لأنهم لا يخافون من شيء. ولو كان خوفا محضا لا محبة معه ولا رحمة، لكان الكل ينقصون الله ويكرهونه، وكان ذلك غير ذلك. فاقتضى بالحكمة أن يقسم الخلق إلى صنفين ليظهر في هؤلاء بعض أسرار أسمائه وصفاته من الرأفة والرحمة والكرم والجود، وجذب قوما آخرين على خلاف ذلك ليظهر فيهم بعض أسرار صفاته وأسمائه من القوة والبطش والقهر والعظمة والجلال. سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة في ذلك، فقد خلق خلقا وقال هؤلاء النار ولا أولئك، وخلق قوما وقال هؤلاء الجنة ولا أولئك. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإخواننا المسلمين ممن خلقهم الجنة، وأن لا يجعلنا ممن خلقهم النار. اللهم اجعلنا ممن نرأت الجنة ولا تجعلنا ممن نرأت النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. اللهم اكتب بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، وجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجمع لنا بين خير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العافية في دار الدنيا، اللهم عافنا في قبورنا في برزخنا، اللهم عافنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قول الله جل وعلا ويقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ياتوا باسنا قل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قد ذكرنا بذلك أن الكفار قد ضحهم الله لما ألحمتهم براهين القرآن وحججه في إشراكهم بالله وتحريمهم ما أحل الله، وألحمتهم براهين القرآن التجأوا إلى شبهة كافرة ضالة ملحدة، وقالوا هذا الإشراك الذي تنهانا عنه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التحريم الذي نحرمه كالبحيرات والشاربات الذي تنهانا عنه، وتقيم الحجج أنه حرام. نحن ما فعلناه إلا بمشيئة ربنا، هو قادر على أن يمنعنا منه، ليس هذا منعنا. ولما تركنا عليه وهو قادر على منعنا، عرفنا أنه راض عنا وأن هذا الذي نفعل يرضيه، إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه، لأنه قادر على منعنا منه إما من عقه وإما من عرفه وتوفيق فيرزقنا ويوفقنا. وصارت هذه المقالة شبهة، هي كلام حق أريد به باطل، وقولهم لو شاء الله لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام حق لا تستفي، لأنه لا يقع في الكون خير ولا شر ولا تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئة الله، وليس الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فلو شاء لهداكم أجمعين. فقل الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام صدق وحق لا تستهين. فلطالب العلم أن يقول ما دام كلامهم حقا وهم صادقون في قولهم ليس على الله ما أشركنا ولا آباؤنا أي ولا أشرك آباؤنا ولا حرمنا أي نحن ولا آباؤنا شيئا لم يحرمه الله كاللحية والشاهدة وهذا الكلام الذي ذكر هنا أن الكفار سيقبلونه في المستقبل صرح بأنهم قالوا إن حمي الزخرف هو بالنواري هداياته كلام الحق لا شك فيه لأن الله لو شاء ألا يشركوا ما أشركوا ولو شاء ألا يحرموا شيئا ما حرموا شيئا ولطالب العلم أن يقول إذا كان كلامهم هذا حقا فإن قال كذلك كذب الذين من قبلهم وفي بعض القراءات وقد تمسك بها المعتزلة من الهدي كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف فما وجه هذا التكذيب ولا وما قالوا إلا حقا الجواب أنها كلمة حق مريب بها باطل لأنهم قالوا ذلك مستدلين به على أن الله راض عنهم بفعلهم هذا وهذه المقالة الكاذبة الكافرة هي التي أرادوها بكلامهم فصار التكذيب مصدا عليها المعنى عندهم لو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا فلما ترك بيننا وبين الشرك دل على رضاه به عنا فادعاؤهم ان ذلك دال على الرضا هو محل الكذب وهو الباطل الذي ارادوه بغير الحق وهو الذي ينصب عليه التكذيب ولذا قال لما قال سيقول الذين اشركوا قدمنا ان هذه من المعجزات لانه اخبر عن غيب انه سيقع قبل ان يقع جازما بذلك ثم وقع كما قال فتبين انه لو لم يكن عالما انه وحي من الله لما تجرا ان يقول انه سيقع خوفا من ان لا يقع فيقول وكذب لما اخبر بانه سيقع جازما بذلك غير محسن ووقع فعلا دل ذلك على انه نبي صحيح وان الله اوحى اليه ان هذا الامر سيكون فكان فبين انه كان بالفعل في سوره النحل في قوله عنهم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا الايه قال في الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فبين ان ذلك الذي يقع انه سيقع انه وقع بالحيل وحاصل الايات ان الكفار تدلوا بان كفرهم واقع بمشيئه الله على انه راض به منهم وهذا الاستدلال باطل وكونه واقع بمشيئته حق وكون ذلك يدل على رضاه به هو نحو الكفر فالله لا يرضى الكفر كما قال ولا يرضى لعباده الكفر والله قد يريد بإرادته الكونية القدرية ما لا يرضى لأنه لا يرضي إلا العمل الصالح مع أنه خلق الخلق وجلا وقدر عليهم أعمالهم التي هم سيعملونها ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ثم يذكر كل بما خلقه له فصرفت قدرته وإرادته أهل الجنة صرفت قدرهم وإرادتهم إلى فعل الخير طبقا لما سبق به العلم الأزلي وصرفت إرادات وقدر غيرهم إلى ما سبق به العلم الأزلي توجهت قدرة الله وإرادته كل مخلوق
لما سبق له به العلم الأزلي فأتاه طائعا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن هنا يظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه الآية، لأن هذه الآية عندهم هي محل خصم عظيم لدعواهم أن الإشراك ليس بمشيئة الله، لأنهم زعموا أن الكفار لما قالوا ليس الله ما أشركنا كذبهم الله في أن الشرك بمشيئته، وقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولم يتفطنوا، لأن المنفي في الحقيقة هو استلزام تلك المشيئات بالرضا، هذا هو المنفي حقا. وقد قدمنا حل هذه الشبهة مرارا، فالله المعتزلة قدحهم الله، أرادوا أن ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبيته جل وعلا، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، أرادوا أن يجعلوا قبائح كالشرك والزنا والردة والزنا والسرقة أنها ليست بمشيئة الله وأنها بمشيئة العبد، يزعمون أنهم ينزهون الله عن غير لائق، فقدحوا في ربوبية الله وجعلوا خلقه وكونه يقع فيه شيء من غير مشيئته، فوقعوا في أعظم ما فروا منه بأضعاف. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يمكن أن يقع في العالم تحريجة ولا تسكينة ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله جل وعلا. وادعاء المعتزلة أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأويل لقدرة الله فيها، لا يخفى أنه قدح في ربوبية الله، إلا شيء أعظم من أن يكون خالق الكون يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته، هذا أعظم الكفر والقدح لله عيالا بالله. فذروا من شيء فوقعوا في أعظم مما فروا منه، والله جل وعلا يقدر الأشياء ويخلقها وتضاف لمكتسبها، فالسرقة والزنا لا تكون إلا بمشيئة الله، وكل شر لا يكون إلا بمشيئة الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأن كل ذلك الشر إنما خلقه الله، فالله جل وعلا خالق والعبد كاتب وفاعل، فلا تضاف السرقة إلى الله، فلا يجوز أن تقول في حقه سارق، سبحانه جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. وإنما السارق من أوجد الله منه الفعل وقدره عليه، فالله جل وعلا يوجه إرادات المخلوقين وقدرتهم إلى ما تلقى به علمه الأزلي مما هم طالبون إليه، فيتوجهون إليه بمشيئة الله طائعين فيعملون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه المسألة سأل عنها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما، أنهم سألوه هذا العمل الذي نعمل أن نعمله لأمر مؤتمر ونحذر به سعادة لم تكن سابقة أو شقاوة لم تكن سابقة، فأخبرهم بأن الأمر ليس بغلوه وأنه مفروغ منه، وأن القلم جرى بما هو كائن، وأن السعيد من كتب عند الله سعيدا والشقي من كتب شقيا. فسألوه لم لا يتكلون على الكتاب الذي كتبه الله ويتركون الأعمال، من كتبت له الجنة فهو داخلها ومن كتبت له النار فهو داخلها. تبين لهم صلى الله عليه وسلم أن كل ميسر لما خلق له، فالذين سبقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته وإرادته في فعل الخيرات، ويوجه قدرتهم ومشيئتهم إلى الخير بقدرته وإرادته، والعكس بالعكس. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد بينا مرارا القصص والمناورات التي تدل على إفحام المعتزلة بأنهم يقولون إن الأعمال السيئة بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، وهذا تلزم عليه محاذير عظيمة، أحدها القدح في علم الله، لأن الله جل وعلا عالم بما سيفعله خلقه وما هم عاملون إلى يوم القيامة، يقدر ذلك في أزله. فلو فرضنا والعياذ بالله قبل نجوس هذه الأمة المعتزلة أن العبد يستقل بعمله إليه، فلو كان سبق علم الله أن هذا العبد لا يزني يوم كذا وكذا، وأراد العبد بمشيئته أن يحتوي على ذلك الزنا، فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المحيط علمه بكل شيء، المقدر كل شيء جلالا، الذي يقضي الأمور في أوقاتها التي قدرها لها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فالمدبرة بالله حيث ينظرون عن العبد أن له فعلا، والقدرية بالله حيث ينظرون أن هذا بمشيئة الله. ومذهب أهل السنة والجماعة خارج من بين ملابين، خروج اللبن والهرس، خروج اللبن من بين الدم والهرس، لبنا خالقا سائرا للشاربين، فولا كما تقوله الجبرية ولا كما تقوله المعتزلة، فكل شيء بمشيئة الله، والله يقرب مشيئات الخلق إلى ما تبقى به علمه الأزلي فيأتوه صاحبه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمعتزلة يقولون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، وإذا فعل للعبد غير الأصلح فقد أخل بالواجب عليه، ولذا عندهم لا يفعل للعبد إلا الأصلح. وسبب ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم لأنه كان على مذهب المعتزلة زمنا طويلا، وألف فيه مئات الكراريس ينقر مذهب المعتزلة، وكان شيخه الجبائي كبير المعتزلة لأنه كان زوج أمه، والأشعري ربيع الجبائي، وكان يوما معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح. فقال الأشعري للجبائي إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فلم قتل الغلام صغيرا، ولم لا تركه يكبر حتى يعمل كثيرا من عمل الخير فينال الدرجات العالية في الجنة؟ فقال له الجبائي يقول له الله قد سبق في علمي أني لو تركتك تكبر، كنت كافرا فمت على الكفر، فكان الأصلح لك أن قتلتك صغيرا. فقال له الأشعري إذا يحتج عليه الكافر الشرير الذي مات، ويقول له يا رب لما سبق علمك أن البعيد سيموت كافرا، لم لا تفعل له الأصلح فتقتله صغيرا قبل أن يكتب عليه كما فعلت الأصلح لذلك الصغير؟ فانقطع الجبائي وقال للأشعري أبك جنون؟ قال لا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة، ثم ترك مذهب المعتزلة ورجع إلى مذهب أهل السنة. وهذا من مذاهب المعتزلة الباطلة، وقد قدمنا مرارا وكررنا بعض المناورات الدالة على إدحاض مذهبهم، كمناورة الإسرائيلي لعبد الجبار كررنا أن يراها، لأن العاقل إن رأى فيها يعلم أن أبا إسحاق الإسرائيلي اهتدى إلى مذهب أهل الحق فأزحم به مذهب أهل الحق.